بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: التخلق، قولهم التخلق بأسماء الله أو بأخلاق الله. قال: روي تخلق بأخلاق الله وهو لا أصل له، وما كان من الأحاديث الضعيفة التي لم تثبت يذكرها أهل المعرفة بالحديث بصيغة روية، صيغة التمريض، يذكرونها غير جازمين بها، كان من الأحاديث الضعيفة، وما كان من الأحاديث الصحيحة يجزمون فيقولون قال رسول الله، أو يقولون جاء في الحديث، أو ثبت عن رسول الله، أو نحو ذلك، وما كان من الأحاديث الضعيفة فيذكرونها بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفها. ومن لا عبرة أو من لا معرفة له بهذه الفائدة ولا بهذه القاعدة عند المحدثين وعند أهل المصطلح يخلط فيقول في الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين روي عن رسول الله، في الأحاديث الضعيفة يقولون قال رسول الله. قال: روي تخلق بأخلاق الله وهو لا أصل له، ولا أصل له يطلق ويراد به ماذا عندك يا أخانا خالد؟ لا أصل له في كلام المحققين، ماذا يقصدون به؟ إما أن يقصدوا لا إسناد له، لا إسناد له، وقد يكون له إسناد لكنه إسناد هالك تالف، فيقصدون بقولهم لا أصل له أي لا أصل له صحيح. فأكثر ما يقصدون في قوله في قولهم لا أصل له أي ليس مرويا في الكتب المعتمدة التي تنقل بالأسانيد، وقد يكون مرويا في بعض الكتب بأسانيد تالفة فيها وضاع أو فيها متروكون أو نحو ذلك. كلام لمن الألباني؟ للمعلم في التنكيل. طيب إذا وقفت عليه بال... قال: وقد تقرر أو وقد قرر ابن القيم أنها عبارة غير سديدة في بدائع الفوائد، ابن القيم رحمه الله، وقد قرأنا عبارته حين دراستنا لما يتعلق بأسماء الله من كلام ابن القيم رحمه الله، القواعد العشرون في باب أسماء الله وصفاته. قال: وقد قرر ابن القيم أنها عبارة غير سديدة، وأنها منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة، الفلاسفة يقولون بالتشبه بالإله على قدر الطاقة، أي ما علمت من صفة في الإله فابذل وسعك في أن تتشبه بهذه الصفة، هذا قول الفلاسفة، تخلق بأخلاق الله، تشبه بالإله على قدر الطاقة. وإنما كانت هذه عبارات فاسدة وعبارات غير سديدة، لأن من صفات الرب سبحانه وتعالى ومن صفات الإله ما يختص به، ما يختص به سبحانه عز وجل، وصفاته صفات كمال، وصفات المخلوق صفات نقص، قال وأحسن منها عبارة أبي الحكم ابن برهان وهي التعبد لله بأسمائه الحسنى وصفاته، وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال، ولله الأسماء الحسنى، هذا بعدها فادعوه بها. العبارة اللفظة المطابقة للقرآن فادعوه بها، فيقال الدعاء بأسماء الله الحسنى. قال فمراتبها أربعة: أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه بأخلاق أو التشبه بالإله، هذه عبارة الفلاسفة وهي أشد ما ينكر. العبارة الثانية تقرب منها، قال وأحسن منها عبارة من قال التخلق، ولم يثبت في ذلك الحديث. وأحسن منها عبارة من قال التعبد بأسماء الله، وأحسن من الجميع الدعاء وهي لفظ القرآن، فيقال الدعاء بأسماء الله كما قال الله فادعوه بها، فيشمل ذلك التعبد لله عز وجل بإحصائها على مراتب الإحصاء المعروفة من حفظ ألفاظها ومعرفة معانيها وتدبرها وتعقلها، ومن سؤال الله عز وجل بها إلى غير ذلك من أنواع الإحصاء التي ذكرها ابن القيم رحمه الله وغيره. ومن ذلك الدعاء أن تقول يا رحمن ارحمني، وأن تقول كذلك أيضا يا رب العالمين ارزقني وتولى أمري، وتقول يا جبار يا عزيز انتقم ممن ظلمني، فتدعو الله سبحانه وتعالى بما يناسب تلك الأسماء. ولهذا قالوا لا يحسن أن يختم الدعاء الذي فيه مثلا طلب المغفرة بذكر اسم من أسماء الله التي تدل على الانتقام مثلا، وكذلك العكس. ولهذا لم يأتي في القرآن الدعاء وختم الآيات إلا بما يناسب، وهي سنة المرسلين ودعاء المرسلين. فحين تدعو بالمغفرة والرحمة تقول إنك أنت الغفور الرحيم، وحين تدعو بأن ينتقم الله عز وجل لك من عدوك تذكر ما يناسب ذلك، بأن الله عز وجل شديد المحال، وأن الله عزيز ذو انتقام، أن الله عز وجل جبار عزيز سبحانه وتعالى قهار، فتذكر ما يناسب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قصة في هذا المعنى، أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال الأعرابي وهو لا يحفظ هذه الآية، قال له ما هكذا تكون هذه الآية؟ فقال له أترد كلام الله؟ قال لا، ولكن لا ينبغي أن تكون كذلك هذه الآية. فرجع القارئ وقرأها على قراءة على الصواب والله عزيز حكيم، فقال عز فحكم فقطع، عز فحكم فقطع. أما والله غفور رحيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. فناسب ذكر الغفور الرحيم بعد ذكر التوبة من الظلم، وناسب ذكر العزيز الحكيم حين ذكر الحكم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قال رحمه الله: قولهم تدخل القدر، قول بعضهم تدخلت السماء، قول بعضهم تدخلت عناية الله، هذا كله سيأتي في موضع شاءت حكمة الله. في مثل هذا لا يكون الأمر على هذا الأسلوب، وهذا أسلوب مشتهر منتشر عند من؟ عند المثقفين الذين يدعون أنهم مثقفون ولكنهم قليلو العلم والمعرفة، قليلو العلم والمعرفة، فيأتي ويقول: شاءت إلى قدر، تدخلت عناية الله، تدخلت السماء. قال عند قوله شاءت حكمة الله، قال: المشيئة صفة من صفات الله، والصفة تضاف إلى من يستحقها، يقال شاءت أقدار الله، شاء القدر، شاءت حكمة الله. أسند المشيئة إلى من؟ لم يسندها إلى الله، أسندها إلى صفة، أسندها إلى الحكمة، وأسندها إلى القدر. قال: المشيئة صفة من صفات الله تعالى، والصفة تضاف إلى من يستحقها، ولله تعالى المشيئة الكاملة والقدرة التامة، ومشيئته سبحانه تعالى فوق كل مشيئة، وقدرته سبحانه تعالى فوق كل قدرة، فيقال شاء الله سبحانه. ولهذا لا تجد في كلام الله ولا في كلام رسوله شاء القدر وشاءت حكمة الله، ما تجدها في كلام الله وكلام رسوله، إنما هي من نسج المتأخرين ربما المغرقين في باب البلاغة والبيان، لكنهم لا يلتفتون وينتبهون إلى تقييد ذلك بالقرآن والسنة. قال: ومشيئته سبحانه وتعالى فوق كل مشيئة، وقدرته سبحانه وتعالى فوق كل قدرة، فيقال شاء الله سبحانه، ولا يقال شاءت حكمة الله، ولا يقال شاءت قدرة الله، ولا شاء القدر، ولا شاءت عناية الله. وهكذا من كل ما فيه نسبة الفعل إلى الصفة، وإنما يقال شاء الله. فإذا ذكرت الحكمة ماذا تقول؟ تقول اقتضت حكمة الله وعنايته سبحانه. قال: وكل هذه ونحوها في حرف التاء تدخل القدر من عبارات بعض أهل عصرنا الذين لا يتورعون عن هذه وأمثالها. ثم أيضا أحال إلى قوله: لم تسمح للظروف، لم تسمح للظروف. بعضهم يقول شاءت الظروف أن لا آتي، لم تسمح للظروف. وقال في قوله لم تسمح لي الظروف، نتابع ذلك لأجل أن نكمل الموضوع، ولأنه ربما نصل إلى هذا الموطن قد لا يكون هناك ممن هو حاضر اليوم من يحضر في ذلك الموطن إذا وصلنا إليه. قولهم صفحة 409: لم تسمح للظروف. قال في جواب للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لما سئل عن هذا اللفظ أجاب أن هذه الإضافة لا بأس بها، فهي كإضافة المجيء والذهاب إلى الدهر، وهذا منتشر في الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. قال: وهذه اللفظة من باب التوسع والتجوز في الكلام على أن الأدب تركها، والمحذور في هذا الباب والمحذور في هذا سب الدهر إلى آخره في جواب مفصل. مع ذلك يقال لم يقدر الله لي، هذه أحسن من قولهم لم تسمح للظروف، أحسن من هذه اللفظة. فلذلك يقول الإنسان لم يكتب الله لي، لم يقدر الله لي، يكون هذا أحسن وأبعد عن الأمور المشتبهة، ولا سيما في أبواب العقيدة. قولهم التركيب، قول نفاة استواء الله تعالى على عرشه، لو كان فوق عرش لكان مركبا، والمركب قال والمركب لفظ المجمل يراد به ما ركبه غيره وما كان متفرقا فاجتمعت أجزاؤه وما يمكن تفريق بعضه عن بعض، والله تعالى منزه عن هذه التراكيب. وقد بسط ابن القيم رحمه الله معاني التركيب وأبطل إطلاق هذه في حق الله سبحانه وتعالى، وذلك في الصواعق المرسلة. الصواعق المرسلة كتاب جميل رد به ابن القيم رحمه الله على الجهمية والمعطلة، على الجهمية والمعطلة. الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، من الذي تفرخ عن الآخر؟ من الذي تفرخ عن الآخر؟ عند من هذا السؤال؟ مجاهد. الأشاعرة أفراخ المعتزلة، والمعتزلة أفراخ الجهمية، فالبلية الكبرى في الجهمية، وتفرع عنهم أفراخ وهم المعتزلة، وعن المعتزلة الكلابية والأشاعرة والماتريدية. هؤلاء متفرعون عن المعتزلة، أخذوا ببعض أصولهم ولم يحسنوا تعميمها وتطبيقها، فاضطربوا في أبواب الصفات. وهذه من الأمور التي ينفر بها المعطلة، ينفرون عن إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه. فإذا جاء السني وقال نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، يأتي المعطل ويقول يلزم من ذلك التركيب، يلزم من ذلك التجسيم، يلزم من ذلك الجهة، يلزم من ذلك الحيز، يلزم من ذلك كذا وكذا. هذه اللوازم التي يخترعونها إنما قامت في عقولهم لما شبهوا الخالق بالمخلوق، فجعلوا أسماء الله كأسماء المخلوقات، وصفات الله كصفات المخلوقات، والله يقول ليس كمثله شيء. فلما ذهبوا إلى هذا المذهب من التشبيه والتكييف في عقولهم، ذهبوا يعطلون وينفون. وهذه الآفة العظيمة هي جاءت من عند الجهمية، ثم أخذ هذا الأصل عنهم من جاء بعدهم من المعطلة. قولهم تساقط الدليلين عند تعارضهما، قال يأتي في حرف الدال الدليلان إذا تعارضا تساقطا، هذه اللفظة لا تنبغي، تساقط الدليلين عند تعارضهما، معناها أن الدليلين أسقط أحدهما الآخر، وهذا ليس الأمر كذلك، فيصار إلى الجمع عند تعارض الأدلة، عند تعارض الأدلة يصار إلى الجمع بين الأدلة المتعارضة في الظاهر، تعارض في الظاهر، أما في الحقيقة فإن الدليل الثابت لا يعارض الدليل الثابت، لأن الحق لا يعارض الحق. فإذا لم يمكن الجمع وعلم التاريخ انتقلوا إلى النسخ، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. وإذا لم يمكن الجمع، ولم يعلم التاريخ يطلب الترجيح، وهذا إنما يكون في الترجيح، هذا يكون في أبواب الأدلة التي يمكن فيها أن يرجح أحدها على الآخر، ولا يكون في الآيات، لأن الآيات ثابتة قطعا والأحاديث المتواترة ثابتة قطعا، بل والأحاديث الآحاد أيضا تفيد العلم في القول المرجح في هذه المسألة. فإذا الترجيح يكون عند وجود بعض الأحاديث التي يتنازع فيها الفقهاء، هذا يصحح وهذا يضعف، أو هؤلاء يصححون وهم قلة وأولئك يصححون الحديث الذي يظهر أنه معارض له وهم أكثر، ويكون له مرجحات أخرى وقد كتبوا في المرجحات في كتب مصطلح الحديث. وذكر الحازمي رحمه الله في كتابه الناسخ والمنسوخ جملة من المرجحات في أوائل الكتاب، وأهل المصطلح وأهل الأصول كذلك يذكرون المرجحات في كتبهم. قولهم التشريع يأتي في حرف الميم بلفظ المشرع، فائدة اخترع الحريري نوعا من أنواع البديع يسمى التشريع، وهو أن يكون البيت مبنيا على بحرين وقافيتين يصح الوقوف على كل منهما، وانظره مع مثاله في الحاوي للسيوطي. نعم، يعني أن يكون البيت مثلا على سبيل المثال أن يكون البيت مبنيا على بحرين وقافيتين يصح الوقوف على كل منهما، كأن يكون من بحر الكامل متفاعل 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 6 مرات، يصح أن يأتي تاما ويصح أن يأتي مجزوءا، متفاعل 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 متفاعل، هذا تام، ويصح أن يقتصر منه على تفعيلتين في الشطر الأول واثنتين في الشطر الثاني، متفاعل 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 متفاعل. وفي مقامات الحريري مثال جميل لهذا النوع الذي هو التشريع، ومنه تلك الأبيات التي هي: يا طالب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، من أي بحر هذا؟ أين أصحاب البحور؟ أم قد غرقوا؟ فتح كامل، متفاعل 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 الكامل. يا طالب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا تبا أو بعدا لها من داري. هذا الآن من الكامل التام، المجزوء يقتصر على ثنتين بثنتين، فيقول مثلا: يا طالب الدنيا الدنية إنها شرك الردى، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا، يعني حذف تفعيلتين من البيت الأول وتفعيلتين من البيت الثاني فصارت مختصرة والقافية موجودة. يا طالب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، هذا كامل وتام، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا بعدا لها من داري، لما نقص تفعيلتين من البيت الأول وتفعيلتين من البيت الثاني صارت من مجزوء الكامل وقافيتها مستقيمة، وهي: يا طالب الدنيا الدنية إنها شرك الردى، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا. ومثل لها كذلك أيضا في مقاماته، مقامات الحريري من أروع ما كتب في الأدب